أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك المنان محمد وعلى آله أبواب الجنان. كنا في هذا الحديث الثالث في الباب صفة الكون والمكان، فمر بنا أنه كان بمعنى حدث في الباري تعالى أمر باطن لا يوصف وصفا ذاتيا تعالى بأنه متى كان، متى كان يعني حادث، وهذا لا يمكن تصوره في الباري تعالى. أما كان بمعنى الوجود الأزلي الواقعي فلا مانع. ومر بنا أمس أن اللا تناهي في الباري ليس لا تناهي كمي وليس لا تناهي مقداري، هذه لا نهايات مخلوقية وليست لا نهايات خالقية، فهذه لا نهايات لا تناسب الباري. وخرجنا بضابطة مهمة في مباحث المعارف من هذه التوصيات في بيانات الروايات والآيات، أن ليس كل صفة نتعاظمها يظن وهمنا بأنها صالحة للصفات الذاتية له تعالى، ولذلك شدد القرآن في توصيفه تعالى إلا بما يصف به نفسه. ألم مبحث الأسماء توقيفية أو لا؟ في الحقيقة يرجع إلى مبحث التوصيف توقيفي أو لا، لأن يظن ظان بأن مبحث الأسماء غير مبحث الصفات، لا، هو إذا بني على أن الأسماء توقيفية الأوصاف توقيفية توقيتية ما شئت فعبر. وهذا يعني فيما يعنيه أن توصيفه تعالى سبحان الله عما يصفون أحد أدلة التوقيت هذه، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، هو المخلصين عدم علم لدني، يعني الوصف أيضا منه تعالى وإليه، والتوصيف هو الأسماء، ماكو فرق، فرق بالاعتبار. فهذا ما معناه أن كثير مما يتوهم المخلوقين والبشر أنهم يصفونه تعالى بها وأن هذه أوصاف لائقة له تعالى بها سينجلي بعد أمد من البحوث أو أجيال من البحوث أن هذه الأوصاف دون عظمته تعالى وعظمته فوق ذلك. نعم هذه أوصاف فعلية، نعم أوصاف فعلية، نعم، وليست أوصاف ذاتية. ومن ثم هنا ينشق بحث مهم في التوقيتية وتوقيفية الأسماء، أن أي أسماء وأي أوصاف، الأوصاف والأسماء الذاتية أو المراد الأوصاف والأسماء الفعلية. أي أوصاف وأسماء المراد؟ لا ريب أن الشأن في الأوصاف والأسماء الذاتية أخطر وأشد خطورة وصعوبة من الأسماء والأوصاف الفعلية. أخطر شأن الأسماء والأوصاف الذاتية عظيمة، هي كما مر بنا مرارا هي الأوصاف والأسماء الذاتية ذات طبقات، ذات طبقات الذاتية ذات طبقات، ليست على طبقة واحدة، سيأتي بحثها مفصلة. فبالتالي الأسماء توقيتية أو توقيفية، لا سيما في الأسماء والأوصاف الذاتية الأمر بالغ الخطورة والحساسية والأهمية. بعبارة أخرى أيضا نستطيع أن نعبر عنها التقسيمات والأبحاث، أن الكثير من الأوصاف التي يحسبها أجيال من الباحثين أنها أوصاف ذاتية يتبين فيما بعد أنها أوصاف ماذا؟ أوصاف فعلية أفعالية، أوصاف الأفعال وليست أوصاف الذات. جيد، هل حينئذ ينزه الباري عن الأوصاف الفعلية أو لا ينزل؟ إذا جعلت الأوصاف الفعلية أوصاف ذاتية طبعا ينزل، لأنها ما تحكي الذات. الأوصاف الفعلية لا تحكي الذات، تحكي عظمة فعل الذات، فعل الفاعل، فعل الذات الأزلية، عظمة فعلها، فعل الذات في الفعل، فليس هي حاكية مباشرة، ليست هي مقربة أقرب المقربين. الصفات الذاتية مقربة للصفات الأفعالية. فننزل الباري، طبعا ننزل الباري، إنها لا تجعله صفة لذاته، صفة لفعله، فعله غير ذاته. فعل الله أين؟ قدرة الله أين؟ فعل الله، فعل الله مخلوق له تعالى، فعل الله مخلوق له تعالى. أنزه الباري عنه، يعني عن أن يكون هذا شأن ذاتي له تعالى، هذا شأن فعله، ليس مقطوع هذا الوصف عنه تعالى مطلقا، صفة الفعل بالتالي، ولكن تنزه الساحة الذاتية، الشأن الذاتي الإلهي عنه. إذن هذا نوع من التنزيه بطور آخر، بنمط آخر. لذلك كثيرا ما في روايات المعراج أو روايات عوالم الخلقة الفوقية، ربما الملائكة تنبهر بعظمة عظمة معينة، يأتيها النداء هاي العظمة مو عظمة الذات، هذه عظمة مخلوق من مخلوقات الذات. حذاري أيها الملائكة، لا تحسبوا هذه عظمة تجلي عين الذات. إذن الباحث في ملحمة تجاذبية صعبة في التمييز بين صفات الفعل وصفات الذات، لا في كل صفات الفعل، بل في جملة من الصفات التي تدرج وتحسب أنها صفات الذات هي صفات الفعل. الله يتوفى الأنفس حين موتها، التوفي حادث أو أزلي؟ ها؟ حادث. هاي صفة ذات أو صفة فعل؟ صفة الفعل. يوم ينفخ في الصور، حادث لو أزلي؟ حادث. صفة الذات أو صفة الفعل؟ لابد تنزل الذات انت عنها، ليست صفة ذاتية. وفعلن وتفعلن، كل فعل حادث ليس صفة ذاتية بالدقة، هو صفة الفعل، وفعل مخلوق من مخلوقه بالدقة، هو صفة المخلوق الذي هو فعل الله. نعم هو فعل الله، نعم هو نسبة غير مقطوعة عنه تعالى، نسبة غير مقطوعة عنه تعالى. لا يريد، ليس البحث في قطع النسبة عنه تعالى، لكن لابد أن نميز أي نسبة هي نسبة إلى الذات مباشرة، أو نسبة إلى النسبة إلى النسبة إلى 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 الذات. حفظ المراتب في الأسماء والصفات مهمة، وفي الشؤون الإلهية. لذلك القرآن دائما يؤكد، في حين يقول لا نفرق بين أحد من رسله، مع ذلك يؤكد وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هو لماذا يؤكد على المراتب؟ ربما أسمع على كل ذاكرتي، ربما أربع آيات فيها فضلنا النبيين آيتين وفيها الرسل آيتين، ببالي هكذا تأكيد، تأكيد على تفاوت المراتب. فإذا المراتب مهمة، بعض الأسماء تسمى الاسم الأعظم، بعض الأسماء تسمى الاسم العظيم. الاسم الأعظم غير الاسم العظيم، غير الأسماء الحسنى، عموم الأسماء الحسنى يختلف. لماذا سمي اسم أعظم؟ هو يسمى اسم إلهي، مراتب. لأن الأمر مخبوط، سبحان الله عما يصفون، مراتب في الصفات. إذن اللاتناهي الذي مر بنا، لا تناهي الباري، ليس لا تناهي عددي كمي مقداري، حاشا له تعالى عن ذلك. بعض المخلوقات هي منزهة عن لا تناهي كمي، هي لا تناهي غير كمي، فكيف بعد بالباري الذي هو خالق تلك المخلوقات؟ بناء على وجود موجود مجرد، مخلوق مجرد. أول المخلوقات مخلوق مجرد عن الجسم وعن المقدار وعن المادة والزمان، وتدل على الآيات والروايات عالم النور، لا سماء مبنية ولا عرض مدحية ولا فلك يدور ولا وليس الجسم أصلا، عالم النور هو هذا العالم منزه عن إلا تناهي العدد والكمية، عدد ما فيه، فكيف بمن هو خالق لهذا العالم المخلوق النور؟ لذلك الباري تعالى فوق ذلك بفوق ذلك بفوق ذلك وتعجز. إن كان للكمال حد، كيف الكمال ليه حد؟ مو فقط كمل، كيف الكمال ليه حد؟ ليه حد؟ إذا كان ليه حد يصير مخلوق، شدتان مدتان عدتان كمان كيفان نمطان نوعان طوران سنخان لحد، إذا كان لحد يصير مخلوق، إذا ليس له حد كلما تصف الباري تعالى بعد انت دون ما هو سبحانك، هني سبحان تسبيح الأعظم. كثيرا ما يجب أن ننزه الباري عما ننزهه عنه، تنزيهه وليس تنزيه تشبيه، تنزيه قد يتضمن تشبيه، الشبيه أفترض يعني أفترض بعض المخلوقات بعض الكذا، يقال رواية على موجودة أن النملة تظن أن الله عز وجل لا يجهل له شعبتان، يعني النملة فيها رادار زبانيتان مثلا، فتريد أن تنزه الباري عن الجهل لكن تثبت له ماذا؟ تثبت له كمال من هالقبيل أو هكذا. وهل بناءكم أن احنا بالنسبة إلى المخلوقات فوقنا مو نملة، احنا مثل نملة عم زباني من نوع آخر، ذؤابة من نوع آخر، يأتي في أوهامنا وعقولنا وما شابه. لذلك في ضابطة عظيمة ذكر القرآن وبينها أهل البيت عليه السلام، لا مفر في معرفتك إلا بالاعتراف بالعجز عن معرفتك. الحمد لله الذي جعل العجز عن معرفته معرفة. شوف العجز عن المعرفة ليس تعطيلها، العجز عن معرفته إجمالا تثبت مستعجز عن معرفته، هذا قمة التنزيه بدون تعطيل. فالأمر إذن صعب. في بيان الإمام الصادق عظيم بينه للبيان عقلي، بينه الإمام الصادق المفضل ابن عمر، عجب تلميذ النادي العقلي عند الإمام الصادق هو المفضل، نشط جدا منتدى علمي عظيم تربوي من الإمام الصادق المفضل. هنا يبين أنواع التربوية العلمية من الإمام الصادق لتلاميذه في رسالة كتبها الإمام الصادق المفضل ابن عمر الجعفي، ذكرناها في الجزء الثالث في الرجال. هناك يذكر الإمام الصادق عليه السلام يذكر ضوابط عقلية صاعدة جدا صارخة في الصعود في بيان التوحيد. يقول الإمام الصادق يستحيل أن يصف واصف موصوف، دققوا ولو كان الألفاظ أنا قد أزيد في ألفاظها لكن قريب ألفاظ الكلام الذي ذكره عليه السلام المفضل قريب من هذه الألفاظ، يمتنع أن يصف واصف موصوف بحقيقة التوصيف إلا ويكون الواصف لا محالة أكبر من الموصوف. أعيد نفس المبحث اللي نحن فيه. لفظ الرواية واحد يجيبه أفضل بعد، أنا الآن محافظ لفظ الرواية بس على كل قريب الألفاظ بهذا اللفظ. لا يصف واصف موصوف إلا كان، إلا كان أكبر من لفظ الرواية تقريبا هذا. لا يصف واصف موصوفا إلا كان، يعني الواصف كان أكبر من الموصوف. يعلل عليه السلام ذلك لماذا؟ لأن الوصف يحتاج لإحاطة، والذي يحيط يكون محيط وذاك يصير محاط، ومن أكبر المحيط والمحاط؟ المحيط أكبر. وهي مو إحاطة جغرافية، ها دققوا، هذه إحاطة، إحاطة جغرافية ليست إحاطة. الإحاطة الجغرافية ليست إحاطة، إحاطة ناقصة، لأن الإحيط جغرافيا يحيط بالصف فقط، ما يحيط بماذا؟ بالعمق. الإحاطة المادية عموما ليست إحاطة حتى. افترض أنت تحيط بداخل الشيء وخارج الشيء، بس إحاطة، هذه إحاطة مادية أيضا، هذه إحاطة ناقصة. الإحاطة التجردية عظيمة، الإحاطة التجردية فيها إيش؟ وهي دائما لازم نكررها يا أخوان، وكررناها كرارا حتى في السنين السابقة، بس ضروري نتذوقها، لأن عالم المجردات واحد ما يقدر يستطيع يتذوق ويتصوره إلا بالتخلص من سجن الوهم والخيال، بتنشيط القوى الإدراكية في الإنسان فوق الخيال والوهم. ومن أفضل ممارسات هذه الأمثلة الإحاطة، هناك جغرافية مادية ناقصة، في إحاطة مادية أعظم من الإحاطة الجغرافية. مثل ماذا؟ أمثلة، شوف درجات الإحاطة. هناك إحاطة مادية لكن ليست جغرافية، أكمل من الجغرافية، مثل إحاطة ماذا بماذا؟ مثل أشعة، أشعة الأشعة الحمراء أو غير الحمراء، البنفسجية أو غير البنفسجية، أو الليزر، أو الأشعة الموجية المغناطيسية الصوتية، أو الآن كل هذه أجهزة أشعة موجودة متعددة في عالم الطب والفيزياء. عندنا أشعة مغناطيسية، الرنين يسمونها المغناطيسي قريبة للصوتية، المهم أشعة يا ما شاء الله. هذه الأشعة تحيط بظاهر وباطن الجسم، امرأة حامل، إنسان رجلة مكسورة، اللي يشوفون الأوردة كيف، فيتحط ببر بخارج وداخل، لكن ظل هذه إحاطة مادية. مادية يعني ماذا؟ مادية يعني ماذا؟ يعني إحاطة جسمانية، جسمانية مقدارية، فيها نسب مقدارية، فيها نسب مقدارية، فيها تباعد. من يصير تباعد؟ يعني مقدار، يعني جسم، يعني مادة، ظل محبوسة مادية ضعيفة. هي درجة ثانية من الإحاطة المادية. أما ذيك الدرجة الأولى فهو بعد كلش ضعيفة، اللي هي الإحاطة الجغرافية إيش؟ بالسطح فقط، فقط وفقط، التي تتبادل إلى الوهم بسرعة. هناك إحاطة تجردية، التجرد يعني شنو؟ إحاطة وتجرد يعني ماذا؟ المحاط جسم، المحيط ليس الجسم. عجيب، المحاط جسم والمحيط ليس الجسم، والإحاطة تجردية يعني شنو؟ إذا كان المحيط نسبته مع كل أجزاء جسم محاط نسبة واحدة صارت إحاطة تجردية، ما فيها مقادير، فيها سيطرة، فيها قدرة، فيها هيمنة. بلا تشبيه الرحمن على العرش استوى، قربه من كل المخلوقات واحد، قدرته على كل مخلوق. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، نسبة واحدة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسبة واحدة. إذا اتحدت النسبة لم تختلف النسبة، هذه إحاطة تجردية، سيطرة فيها أكثر، قوة فيها أكثر، تحيط بالظاهر والباطن وكذا وعلى نسبة واحدة، على وتيرة واحدة. تصورها يريد ميراث، تذوقها يريد ميراث، لكي يسبح الإنسان يطير في عالم المجردات، يفعل الدقم اللي عنده. الإنسان عنده دقمان، عنده زر وأزرة بالجلف يقولون دقم، عنده دقم في روحه تجردية، بس ما نفعلها، خلينا جامد مجيمة. إذا يفعلها تتفعل، يقدر يسبح لذلك العالم. إحاطة تجردية، دائما في التجرديات ليست هناك نسب مقدارية متعددة متكثرة، هي نسبة واحدة. إذا صارت نسبة واحدة أعرف دائما تريد تدرك الإحاطة التجردية يعني شوف أحد أسماء الله ماذا؟ محيط، يا محيطا بكل شيء في القرآن، القرآن لفظ محيط، يا من أحاط بكل شيء علمه. بس على كل هذا الوصف، نعم، وكان الله بارك الله فيه، وكان الله بكل شيء محيطا إن شاء الله. هذه من الذاكرة الصحيحة. على أي حال، أي مكان الإحاطة كوصف ذاتي لله أو وصف فعلي لله، كيف نازلنا في بحر الصفات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.